السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الأربعين النووية، وبعد الانتهاء منه والفراغ دخلنا في تتمة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وقد أخذنا جملة من الأحاديث التي اختارها عليه رحمة الله، ثم ذكر طرفا من الأحاديث التي اختارها الحافظ رحمه الله تعالى، ثم قال: وعن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: وما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. خرجه البخاري. هكذا اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على تخريجه من البخاري. والحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما وكما ذكرنا أن المصنف رحمه الله استدرك جملة من الأحاديث التي عليها مدار الفقه في أبوابها أو مدار الفتوى، فقد قال ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو الذي تمم بهذه الأحاديث: هذا الحديث أصل في تحريم تناول جميع المسكرات المغطية للعقل، وقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من جوامع كلمه. هذا كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهو ظاهر بأن هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار أبواب الأشربة. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، واليمن هي الإقليم المعروف، بلد يعرف بهذا الاسم من قديم الزمان. وقد قال بعض العلماء بأن حده الجغرافي ما أيمن الكعبة أو ما يامن الكعبة إلى منتهى شبه الجزيرة. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أيضا إلى اليمن، وكان في أعلاها كما في الصحيحين، وأرسل أبا موسى وكان في أسفلها، أي من جهة عدن، حتى أن معاذا زار أبا موسى يوما فوجد عنده رجلا موثقا، فقال: من هذا؟ قال: نصراني أسلم ثم ارتد. فقال: اقتله. قال: انزل وسأقتله. قال: لا أنزل حتى تقتله. فقتله. وهذا الحديث في الصحيحين. وقول أبو موسى أو قول أبي موسى رضي الله عنه فسأله عن أشربة تصنع بها، لأن أبا موسى الأشعري من أهل اليمن، فهو سأل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا السؤال لأنه يعلم بأن الناس سيسألونه عنه، سيسألونه عن هذه الأشربة. وهذا فيه دليل على أن المقبل على شيء فإنه يسأل عنه ويتفقه فيه. فقال: وما هي؟ قال: البتع. قال: البتع. هكذا ضبطه علماء اللغة وعلماء الحديث بكسر الباء وسكون التاء وبالعين المهملة، البتع. وقد فسره أبو بردة رضي الله عنه بأنه نبيذ العسل، ونبيذ العسل يطرح في الماء وينقع فيه حتى يشتد، فإذا اشتد صار مسكرا، وهو الذي نهي عنه. أما مجرد الانتباذ بدون أن يشتد، قد قدره الجمهور بثلاثة أيام، فإنه جائز شربه من العسل ومن غيره. وقوله هنا والمجر، قال: نبيذ الشعير. نبيذ الشعير، وهو كما تقدم أيضا الشعير يطرح في الماء وينقع حتى يشتد، فإذا اشتد صار مسكرا، فإذا صار مسكرا أو أسكر قليله فهو حرام. أما مجرد أن ينقع الشعير ثم يشرب ليوم وليلة أو ما زاد حتى إذا بلغ ثلاثة أيام فإنه لا يجوز شربه وتعاطيه، وهذا الحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام. وهذه اللفظة جعلها العلماء قاعدة أو ضابطا في باب الأشربة، وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وخص الحنفية الخمر بالعنب، ولم يرضى قولهم عامة أهل العلم وردوا عليهم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا المعنى، فقال: إن الخمر، فقال طوائف من علماء أهل الكوفة: إن الخمر إنما هي خمر العنب خاصة، وما عداها فإنما يحرم منه القدر الذي يسكر، ولا يحرم ما دونه. قال ابن رجب: وما زال علماء الأمصار ينكرون عليهم. وقد جاء عن ابن المبارك أنه قال: ما وجدت في النبيذ رخصة عن أحد صحيحا إلا عن إبراهيم، يعني النخعي، إلا أن أحمد أنكر أن يكون أيضا فيه شيء يصح، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. والمسكر سمي من الإسكار لأنه يغطي العقل ويذهبه، وقد قسمه الحافظ ابن رجب إلى قسمين، وكذلك طوائف من أهل العلم، فقالوا: ما كان فيه لذة وطرب فهذا هو الخمر المحرم جربه. قال طائفة من العلماء: وسواء كان هذا المسكر جامدا أو مائعا، وسواء كان مطعوما أو مشروبا، وسواء كان من حب أو ثمر أو لبن أو غير ذلك. فهذا النوع الأول ما جمع بين اللذة والسكر، والثاني ما يزيل العقل ويسكر ولا لذة فيه ولا طرب، كالبنج ونحوه. قال ابن رجب: فقال أصحابنا: إن تناوله لحاجة التداوي به، قال أصحابنا إن تناوله لحاجة التداوي به وكان الغالب منه السلامة جاز، وإن تناول ذلك لغير حاجة التداوي فقال أكثر أصحابنا كالقاضي وابن عقيل وصاحب المغني إنه محرم لأنه تسبب إلى إزالة العقل لغير حاجة فحرم كشرب المسكر، وقال الطائفة منهم ابن عقيل في فنونه لا يحرم ذلك لأنه لا لذة فيه، والخمر إنما حرمت بما فيها من الشدة المطربة ولا إطراب في البنج ونحوه ولا شدة، وأما الحد فإنما يجب بتناول ما فيه شدة وطرب من المسكرات لأنه هو الذي تدعو النفوس إليه، فجعل الحد زاجرا عنه، فأما ما فيه سكر بغير طرب ولا لذة فليس فيه سوى التعزير لأنه ليس في النفوس داع إليه حتى يحتاج إلى حد مقدر زاجر عنه، فهو كأكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الدم. هكذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، وبمثل هذا القول قال النووي من الشافعية على أنه ليس فيه حد ولكن فيه التعزير، فهذه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر حرام، فهذه المسكرات لا شك في حرمتها، لكن العلماء اختلفوا رحمهم الله فيما إذا استخدم هذا لغرض طبي ليس للتداوي وإنما هو وسيلة للتداوي، كأن يجعل في جسم الإنسان حتى يذهب عقله من أجل بتر عضو من أعضائه مثلا، إذا كان يحتاج إلى بتره أو لإقامة عملية كما هو معروف في هذا العصر، وقد قال طوائف من أهل العلم كما ذكر الحافظ ابن رجب في شرحه للبخاري والنووي في شرحه لمسلم، وخرجوا ذلك على مذاهب العلماء على أن استعماله جائز والحالة هذا، وكذلك أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة مفتي الأنام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله، وكذلك صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز استعماله، يعني الذي يستعمل في المستشفيات من أجل التخدير الموضعي أو التخدير الكلي لأجل إقامة العملية، فإن هذا جائز أن يستعمل إذا دعت الحاجة إلى استعماله لإقامة هذه العمليات، لكن ها هنا مسألة دقيقة، وهي أن بعض الناس سأل هل يجوز استعمال المخدر عند إقامة الحدود، مثلا سرق رجل فحكم عليه بقطع يده، فقالوا قال بعضهم نعطيه مخدر حتى يتم قطع اليد، فهل هذا جائز؟ سئل شيخنا العلامة الفوزان رحمة الله عليه عن هذا فسمعته يقول لا يجوز هذا، لأن المقصود هو إقامة الحد عليه وإيجاد الألم، لكن لا مانع من حسمها بعد ذلك كما هو معلوم، يعني أنها توضع في زيت وما أشبه ذلك حتى يقف الدم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وهي من المسائل الكبرى التي طال النزاع فيها بين أهل الكوفة وغيرهم، ولم يرضى العلماء عن قولهم، ولهذا شهروا بها كما شهر أهل مكة بالصرف، وكما شهر أهل المدينة بالغنى، وكما يعني المتأخرين كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، ولا يتابعون على هذا إطلاقا لأنه قد دلت الأدلة عليه. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، من أبرزها كما ذكرت لك آنفا سؤال العالم أو الرجوع إلى أهل العلم. ومنها أن الإنسان إذا أراد أن يقدم على أمر أو أن يواجه أمرا في دعوته فإنه يسأل أهل العلم عنه. ومن فوائده تحريم أو السؤال عما أشكل على الإنسان، كما سأل الراوي أبا بردة عن البتع والمزر. ومن فوائده أن المسكرات يحرم تناولها لما فيها من الأضرار والمفاسد، وأنها من كل ما أسكر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام، كما هو قول جماهير أهل العلم. ومن نفائس إسلامية ابن الوردي رحمه الله تعالى في أبياته يقول: واترك الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل. ومن فوائده أن الحكم دائر مع علته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد لهم شيئا معينا، وإنما أعطاهم ضابطا يرجعون إليه، فقال كل مسكر حرام. فإذا دارت العلة مع الإسكار، فإذا دار الشرب مع الإسكار فإنه يكون حراما، فيحرم كل مسكر من أي شيء كان. ومن فوائده أيضا أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما هو معلوم وقد تقدم الكلام عليه. ومن فوائده أيضا أنه يحرم تناول كل ما يذهب العقل، أنه يحرم تناول كل ما يذهب العقل. بل بعض الناس ربما يستعمل ما أدري ماذا تسمونه في مختلف بلادكم، ما يسمى بالبوستيك أو الغراء الذي يوضع على يعني على الأخشاب من أجل أن تتماسك مع بعضها البعض، هذا كله حرام لا يجوز. ومنها أيضا أنه دل على مقصد عظيم من مقاصد الشريعة المشهورة الخمسة، وهي حفظ العقل. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك عن المقدام بن معدي كرب قال رضي الله عنه: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن. هذا كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وحكمه على الحديث. والحديث قد حسنه الترمذي كما ذكر المصنف، وحسنه البغوي، وحسنه أيضا الحافظ المنذري بالترغيب والترهيب، وحسنه أيضا الحافظ ابن حجر عليهم رحمة الله، كما أنه قد صححه ابن حبان والإشبيلي وابن مفلح والشيخ الألباني عليهم رحمة الله جميعا، وقد ضعفه بعض أهل العلم كشيخنا مقبل عليه رحمة الله في كتاب أحاديث معلّة ظاهرها الصحة. والحديث إذا نظرت إلى مفرد أسانيده تجد أن يحيى بن جابر لم يسمع من المقداد بن معدي كرب، لكن الحديث له طرق وشواهد يرتقي بكثرتها ويحكم بحسنه على أقل الأحوال. وهذا الحديث معارض لما جاء في صحيح الإمام البخاري ومسلم، وبوب عليه البخاري رحمه الله باب من أكل حتى شبع، ثم ذكر حديث أبي هريرة والله لا أجد له مسلكا، وهو موافق يعني حديث الباب الذي نحن بصدده لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أمط عنا جشاءتك فإن أطول الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة. والجمع بين هذا وهذا والعلم والحديث حسنه الألباني الأخير. والجمع بين هذا وهذا والعلم عند الله تعالى أن هذا محمول على النادر، أعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأن فيه إظهارا للكرامة ولأبي هريرة وللمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لا أجد له مسلكا، لا أجد له مسلكا. فإذا أكل الإنسان حتى شبع أحيانا فإن هذا لا حرج فيه، ولا يكون غرضه التسمن أو غرضه الدنيا، وإنما يحتسب اللقيمات التي يأكلها في طاعة الله جل جلاله. هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، وهذا اللفظ منه عليه الصلاة والسلام أي التعبير بالوعاء أراد به الظرف الذي يوضع فيه الشيء، فجعل بطن ابن آدم كالوعاء. قال بحسب ابن آدم أي يكفيه أكلات يقمن صلبه، بمعنى يتقوى بهن على طاعة الله والعمل برضاه. فإن كان لا محالة أن يأكل فثلث لطعامه، بمعنى أنه يأكل قدر الثلث، وثلث لشرابه بمعنى أنه يترك للشراب نحوه، وثلث لنفسه وثلث لنفسه. وهذا الحديث تكلم عليه العصريون وأطالوا فيما يتعلق به من المعجز الطبي والمصالح والمنافع التي يحصلها العبد إذا مشى على هذه الطريقة. قال الحافظ ابن رجب وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها، وقد روي أن ابن أبي ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيغمة قال لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت المارستانات يعني المستشفيات ودكاكين الصيادلة يعني الصيدليات. وإنما قال هذا لأن أصل كل داء التخم، كما قال بعضهم أصل كل داء البردة أو المعدة. قال ابن حجر قال القرطبي لو سمع بقراط بهذه القسمة لعجب من هذه الحكمة. وقال الغزالي قبله ذكر هذا الحديث لبعض الفلاسفة فقال ما سمعت كلاما في قلة الأكل أحكم من هذا. وذكر الدمياطي في شرحه قال روي أن رجلا سأل مالكا في مرضه الذي مات فيه فقال أوصني، فقال إن شئت جمعت لك علم العلماء وحكم الحكماء فطب الأطباء في ثلاث كلمات، وأما طب الأطباء فإذا أكلت طعاما فلا تقم إلا ونفسك تشتهيه، فإنه لا يلم بجسدك غير مرض الموت. هذه من الحكم العظيمة، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. قال رحمه الله وهذا الحديث فيه فوائد، فيه فوائد عظيمة متعلقة به. من فوائده أن هذه الشريعة كاملة تامة علمت أتباعها وأصحابها جميع أنواع الآداب، ومنها الآداب المتعلقة بالأكل والشرب، وهي كثيرة في الكتاب وفي السنة وفي آثار السلف وكتاب وكتب الفقهاء. ومنها أن الجسد له حق بعدم إرهاقه وإتخامه، ومنها أنه يتعطل عن سيره إلى ربه إذا أفسد، إذا أفسد هذا الجسد. ومما يحكى عن الشافعي رحمه الله وهذه أبيات له ثلاث مفسدات للأنام، قال: وإدخال الطعام على الطعام. ومنها أن الشريعة ندبت إلى الاعتناء الإنسان بالصحة بصحته، وقد حكي عن الشافعي أنه قال: الطب علم غلبنا عليه اليهود، أو بهذا المعنى. ومعلوم أن المسلمين هم السباقون إلى هذا النوع من العلم. قال الحافظ ابن القيم: ومراتب الغذاء ثلاثة، أحدها مرتبة الحاجة، والثانية مرتبة الكفاية، والثالثة مرتبة الفضلة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه ولا تسقط قوته ولا تضعف معها، فإن تجاوزها فليأكل في ثلث بطنه، ويدع الثلث الآخر للماء والثالث للنفس، فهذا من أنفع ما للبدن والقلب. هذا إذا كان دائما أو أكثريا، وأما إذا كان في الأحيان فلا بأس به. فقد شرب أبو هريرة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. وأكل الصحابة بحضرته مرارا حتى شبعوا. هذا كلامه عليه رحمة الله من زاد المعاد. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة في استواء الظاهر والباطن، من الأحاديث التي اختارها الحافظ ابن رجب في هذا المقام. النفاق مأخوذ من النفق الذي يدخله اليربوع، وله مدخلان فيه، أو مدخل ومدخل، فإن يعني من هناك من المكان الآخر. والنفاق كما يقول الحافظ ابن حجر اسم إسلامي، يعني أنه لم يكن معروفا أو متداولا عند العرب، وما ظهر النفاق إلا بعد الهجرة ولم يكن معروفا. والنفاق قسمان كما هو معلوم: نفاق اعتقادي، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، كحال المنافقين الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. والثاني هو العملي، وهو أن يرتكب الإنسان الصفات أو الخصال التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها خصال النفاق، ويكون هذا هو ديدنه أو الغالب فيه، كما سيأتي معنا الكلام عليه. فالأول مخرج من الملة، والثاني لا يخرج صاحبه من الملة. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ثم ذكر أثر ابن أبي مليكة أنه قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخاف النفاق على نفسه. وذكر أثر الحسن أنه قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وكان إبراهيم التيمي يقول: ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، أو قال مكذبا. وجاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه سأل حذيفة بن اليمان لما سمى النبي عليه الصلاة والسلام المنافقين، فقال: أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم؟ سؤال عمر وخوف الصحابة الذين تقدم ذكرهم إنما هو في النفاق العملي، كما حكى على ذلك الإجماع الحافظ بن رجب والحافظ بن حجر، ولم يكونوا يخافون النفاق الاعتقادي، وإنما النفاق الذي كانوا يخافونه هو النفاق العملي، بمعنى أنه يضطرد حالهم في فعل هذه الأشياء. فقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا أربع، هذا العدد كما هو معلوم لا مفهوم له، لأنه جاء في الصحيحين في حديث أنس ثلاث من كن فيه كان منافقا، فأحيانا يذكر هذا لاشتهاره أو انتشاره، وأحيانا يذكر هذا أو يكون المقام مناسبا للتحذير من هذا الشيء. وقوله هنا منافقا أي النفاق العملي، كان منافقا يعني النفاق العملي، وهذا إجماع من أهل العلم. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام وإن كانت فيه خصلة، المراد بالخصلة الخلة التي تكون في الإنسان. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام إذا وعد يعني أن ينجز شيئا أخلف، يعني لم يقم به ولم يفي. وقوله فجر أي مال في الخصومة عن الحق فلم يأخذ بالحق الذي فيها مع خصمه وإنصافه والعدل معه. قال وإذا عاهد غدر، بمعنى أنه نقض العهد الذي عاهده. وكل هذه الخصال إنما تكون في الإنسان إذا عزمها ابتداء، أما إذا عرض له عارض كما قال العلماء بمعنى أنه وعد لكنه لم يستطع الوفاء فإن هذا لا شيء عليه وليس داخلا في هذا المعنى. وأمر آخر هو أن الحديث دل بلفظه على الاضطراد والكثرة في هذا الأمر. من أين أخذنا هذا؟ أخذنا هذا من قوله عليه الصلاة والسلام بتكرار هذا اللفظ، إذا حدث وإذا وعد وإذا خاصم وإذا عاهد. فإن إذا هذه تستعمل كما قال طوائف اللغة على الدوام، تستعمل لإرادة الدوام بمعنى أنها بمعنى كلما، وهذا له شواهد ونظائر في كلام العرب في جعلها ونذرها، بمعنى أنهم يقولون إذا ويريدون بإذا أن يقيموها مقام كلما. وعلى هذا فإن قوله كلما حدث كذب، كلما وعد أخلف، أما أن يقع هذا الشيء منه يعني أحيانا ولا يكون مقصودا من جهته فإن هذا لا يدخله في شعب النفاق، والعلم عند الله كما هو محصل كلام أهل العلم رحمهم الله. من فوائد هذا الحديث تحذير النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من النفاق، وأن المؤمن يخاف منه، والمراد النفاق العملي. ومنها أن الخوف من النفاق من الأدلة على الإيمان، ما خافه إلا مؤمن ولا خشيه إلا منافق، فما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، هذا دليل على إيمان العبد. وأما الإنسان الآمن على نفسه الذي لا يظن أنه يأتيها سوء فهذا من المنكورين بهم، نسأل الله العافية والسلامة. ومنها النهي عن مشابهة المنافقين، أكان ذلك في خصلة من خصالهم أو في جميعها. ومنها أن صفات النفاق كثيرة، ومن أحسن الكتب المصنفة في هذا كتاب الإمام الفريابي صفات النفاق وهو مطبوع ومخدوم ولله الحمد يتعرف عليه طالب العلم. ومنها أن هذه الصفات التي ذكرت في هذا الباب أو في هذا الحديث كلها محرمة بل من الكبائر، بل قال بعض أهل العلم بأنها من خصال الكفر في القرآن وليست كفرا، هي من خصال الكفر وشعبه، وليس من فعلها يكون كافرا. فهذا دليل على أنها محرمة تحريما عظيما وأنها من كبائر الذنوب، وهي الكذب وإخلاف الوعد والفجور في الخصومة والغدر بالعهود والخيانة. ومن فوائد هذا الحديث الحرص على أن يكون المسلم في أرفع درجات الأخلاق التي أرادها الله تبارك وتعالى منه، ومنها أن هذه الأفعال كلها قبيحة لا ينبغي للمسلم أن يكون من أهلها، بل يعزم على أن يصدق إذا حدث، وأن يفي إذا وعد، وأن يعدل إذا خاصم، فإن هذا هو الذي يأمره به دينه. والحديث له كلام طويل أو فيه كلام طويل، وأن المسلم لا يعامل الناس بمعاملتهم كما قال عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وهو حديث حسن حسنه الألباني عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم. ومنها أنه قد يجتمع، من فوائد الحديث أنه قد يجتمع في المؤمن خصال الإيمان وخصال النفاق عياذا بالله، ولا يخرجه ذلك عن دائرة الإسلام كما يجتمع فيه الإيمان والمعصية. قال المصنف رحمه الله تعالى، أو لعلنا نقف عند هذا ونختم الدرس القادم إن شاء الله بحديثين لنترك مجالا للأسئلة، لأننا إما أن نعجل فيها ولا نعطيها حقها، وإما أن نفوت ما عندكم من المسائل التي نستفيد منها وفقنا الله وإياكم، ولعلكم أيضا وخصوصا الإخوة في متناس وفقهم الله يتدارسون الكتاب الذي يحبون أن نتدارسه معهم إن شاء الله تعالى. يقول السائل: هل من شرب شيئا من هذه المسكرات وتاب من ذلك لا يشربها في الجنة رغم توبته؟ لا، بل يشربها ويتلذذ بها ويعطيه الله جل وعلا وينعم عليه، وتبدل سيئاته حسنات كما دل على ذلك القرآن ودلت عليه أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. ونفع الله بكم وبكم. يقول: قرأت لبعض أهل العلم رحمهم الله أن القول بأن مشركي قريش كانوا يقرسون عند الشدة أنه ليس على إطلاقه، إذ فيما نعم قد ذكرت هذا في درس البارحة، لكن لعل السائل لم يتنبه له، إن كان من إخواننا الحاضرين في درس المعهد ذكرت هذا، أن هذه القاعدة على الغالب من حالهم، وهم الذين كانوا أو الذين قصدهم القرآن وتوجه إليهم الخطاب في القرآن. طيب، نحن استعجلنا في الإجابة، لكن هذا موجود إن شاء الله تعالى في الدرس الماضي. يقول: قرأت لبعض أهل العلم رحمه الله من قول بأن مشركي قريش كانوا يخلصون عند الشدة أنه ليس على إطلاقه، إذ في ما روى البخاري يدل على أنهم كانوا إذا أرادوا النزول في واد يقولون: نعوذ بعزيز هذا الوادي لسفهاء قومه. هل يصح هذا القول وما توجيهكم له؟ فلا يصح، يصح، وإن كنت لم أره لهذا القائل ولا أدري من قائله، لكن هذا الذي أيضا ذكرناه في درس الليلة البارحة فيما يتعلق بالتعليق على القواعد الأربع. يقول: بارك الله فيكم وفيكم ونفع بكم وبكم، جزاكم الله خيرا، هل يمكن حمل قول أبي هريرة رضي الله عنه؟ والله ما عرفت أقرأ العبارة للنقص الواقع فيها. يقول: والله لا أجد له مسلكا على أن أبا هريرة رضي الله عنه بلغ اللقيمات التي يهن صلبه فلم يجد أن يتجاوز. لا، ليس هذا مرادا، ولا أعلم أحدا من أهل العلم قاله فيما اطلعت عليه من الشروح، بمعنى أنه اعتبر القدر الذي اعتاده. هو يقول لا أجد له مسلكا، يعني ما أجد مسلكا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اشرب يا أبا هر، اشرب يا أبا هر، فلهذا بوب عليه البخاري باب من أكل حتى شبع. هل صح حديث مفاده أن بعض الناس جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال أريد الإسلام بشرط عدم إقامة الشعائر العملية كالصلاة والزكاة والصوم والحج، أفيدونا بارك الله فيكم؟ جاءت جملة من الأحاديث، وجاء بأن بعضهم قال لا أخر ساجدا، وقال بعضهم أسلم وأنا كاره، فقال أسلم وإن كنت كارها. وقد تكلم عليها الحافظ ابن حجر ابن رجب عفوا وغيره من أهل العلم في جامع العلوم والحكم وفي غيرها، وقالوا بأنه يدخل ابتداء في الإسلام والإسلام يصلحه، حتى جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يقول كنا ندخل في الإسلام وليس لنا رغبة فيه، ثم يعني يكون أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا، أو كما قالوا ما هو ما هي ضوابط الجمع بين العشاءين في فصل الشتاء، وهل يجوز لمن صلى مع الإمام العشاءين أن يعيد في بيته؟ لا أعرف جمعا يسمى بجمع الشتاء أو فصل الشتاء، وإنما هو المطر أو السفر أو المرض الذي هو الجمع الذي يسمى بالسوري قياسا على المستحاضة، هذا ما أعرفه من كلام الفقهاء رحمهم الله في الجمع. لكن إذا اشتد البرد أو اشتد الغبار واشتدت الرياح فإنه يعذر عن شهود الجماعة ويصليها في مكانه الذي هو فيه. يقول بارك الله فيكم هل وفيكم هل يجب وجوبا على الأبناء؟ هناك نقص في الحروف يمنعني من القراءة. يقول فيكم هل يجب وجوبا على الأبناء والورثة أداء ديون الأب؟ نعم، يجب عليهم أن يؤدوا الديون قبل قسم التركة، و يعني قبل قسم التركة وأخذ حقوقهم، لأن هذا الدين كما جاء قضى بالدين قبل الوصية. يقول فيجب عليهم أن يؤدوها. يقول هل في الإمكان أن يقترح الشيخ وفقه الله علينا بعض المتون التي يراها أفضل؟ تقصدون يعني فيما يتعلق بالدرس بعد ختم الأربعين النووية وتتمتها أم عموما؟ لم يفصح السائل، أرجو المبادرة بالإفصاح بارك الله فيك ويرسلها المشرف. إن كان المقصود في ما يتعلق بانتهاء درسنا هذا يأتي بكلام السائل. ما أدري من أين جاءتني دعوة، ظننت أني قد خرجت من الغرفة وطلب الرجوع، لأن جاءتني دعوة مدري من وين. على كل حال بالنسبة لي يعني أنتم تعرفون أن عندنا الكثير ولله الحمد من المتون المتعلقة بالمعهد، ف يعني ربما نختار إما والخيرة لكم كما يقول كما سبق السلام عليه، هو أننا نأخذ إما موطأ الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، على أني فيما أرى من الإعلانات إن كنت لست متابعا أنه تعقد دروس في مثل هذا الكتاب للمشايخ، أظن الشيخ محمد بازمول له درس لكن لم أطلع على شيء منه ولا على برنامجه، أو أننا نأخذ مختصر أبي الحسن القابوسي رحمه الله. واختياري لهذا الكتاب راجع إلى أمرين اثنين، أولهما جلالة هذا الإمام وتمكنه في السنة من أئمة مذهب الإمام مالك رحمه الله، وثانيها أنه قدم للكتاب بمقدمة وإن كان قد أطال فيها رحمة الله عليه، لكنه طول نافع بالنسبة لطالب العلم فيما يتعلق بالموطأ وبعض مسائل في علم المصطلح وما أشبه ذلك. هذا الذي أقترحه الآن، وقد أيضا نتفكر نحن وأنتم إلى ابتداء الأسبوع الذي بعد هذا، لأن الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نأخذ ما بقي من الأحاديث، ثم بعد ذلك في هذاك الدرس يعلن الكتاب. فإلى ذلك الوقت مع نظركم في كتاب أبي الحسن القابوسي، وهو مطبوع وإن كانت طبعته ليست بتاك، وأيضا ربما يكون غير متوفر في كثير من البلاد والمكتبات، لكن يعني الحقيقة أنه كتاب نافع. فإن بدا لكم أمر آخر فالأمر راجع إلى التشاور إن شاء الله. وكرر الأخ هذا، من هو القائل؟ في قال في كتابه حكم السنة والكتاب في هدم الزوايا والقباب. جيد، هذه الفائدة على كل حال هي يعني جيدة، و يعني ينظر أيضا من قال بمثل هذه المقالة، إنه لا يحضرني هذا، مع أن قد ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. أنا أعمل في الإدارة، وأحيانا المواطنون الذين يتم تسهيل لهم الأمور باستخراج وثائقهم وما غير ذلك يكافئون من يعملون في الإدارة بوجبة غذاء ونحو ذلك، يجلبونها لهم في الإدارة ويقولون أنتم لم تطلبوها ولكن هي صدقة على لكم، فهل يجوز الأكل من هذه الصدقات إن لم تخص بهذا أنت أو أحد الموظفين؟ فلا بأس إذا جاءوا بها لجميع العمال، لجميع الموظفين، لجميع من في هذه الإدارة أو في هذه الوزارة، فلا بأس بهذا. أما أن تعطى وتأخذ أنت بمفردك فلا، لأن هدايا العمال غلول، مع أن تركها بلا شك أولى. نعم. طيب، نكتفي بهذا بالسؤال الأخير هذا، بارك الله فيكم. طيب، الدعاء الذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام، صلى الله إليكم وإليكم، الدعاء الذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، هل هذا الدعاء كفارة لجميع أنواع الشرك أم خاص بأحدها؟ نسأل الله أن يكون ذلك. ومعلوم أن هذا لا يصدر إلا من موحد، وهذا الحديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وفي غيره من كتبه، وقد جاء نحوه عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا فيما يقع للإنسان من الشرك الأصغر، لأنه لا يصدر إلا من موحد، إلا يصدر إلا من موحد. فنسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الفتن والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا جميعا.